الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب العقيدة الواسطية. هذه العقيدة التي بنيت على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ويكفيك أن تعلم أن هذه العقيدة المسماة بالواسطية نسبة إلى إرسالها إلى رجل من أهل واسط هي متضمنة لمعنى المرسل إليه، وهو التوسط في بيان الاعتقاد الصحيح. فإن العقيدة الصحيحة دائما هي عقيدة التوسط والعدل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذه العقيدة السلفية النقية التي ألفها شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله، يكفي أن تعلم أن مخاصمه وأن المخالفين له لم يستطيعوا أن يردوا عليه في هذه الرسالة شيء مما فيه إلا عبارة أو عبارتين، وكان الحق معه رحمه الله تعالى ولله دره. هذه الرسالة وجيزة ومختصرة ومفيدة، فيها حفظ للآيات والأحاديث الواردة في الاعتقاد، فالمنبغى حفظ هذه الآيات والأحاديث، لأن العلم مبناه على حفظ الدلائل والمسائل. وهذه الآيات هي دلائل الاعتقاد، وما فيها من بعض المسائل هي مبنية على تلكم الدلائل. ونحن إن شاء الله نقرأ في العقيدة الواسطية للنسخة التي حققها فضيلة الدكتور دغش جزاه الله خيرا هذا التحقيق الماتع النافع، نقرأ هذه الرسالة ونعلق عليها بما يتيسر إن شاء الله جل وعلا دون اختصار مخل ولا تطويل ممل. فنسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، فنبدأ على بركة الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله. قال الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد الورع شيخ الإسلام وقدوة الأنام ومن عمت بركته أهل العراقين والشام، تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، أعاد الله من بركته على الطالبين وأعلى درجته في عليين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
المصنف رحمه الله ابتدأ هذا المؤلف بالبسملة، وأما الديباجة الموجودة قال الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد الورع إلى آخره، فهذا من تلامذته الذين نسخوا هذه الرسالة. ولا شك أن شيخ الإسلام رحمه الله هو فوق هذه الأوصاف، لكنه لا يرضى بمثل هذا المديح أن يكون أمامه. ويجوز للإنسان أن يقول إن بركة العالم كانت على القرية الفلانية، وبركة العالم يعني بركة العالم في علمه، ومن عمت بركته أهل العراقين، العراقين يعني الكوفة والبصرة والشام. ولا شك أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان له منزلة عالية في العلم، لا سيما أن بركات علمه ظهرت في نشر الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة. افتتح المصنف الرسالة بعد البسملة بالحمد لله تبارك وتعالى، تضمنت الافتتاحية ذكرى الرسالة لأن الإيمان بالرسول أصل الإيمان وأصل التوحيد. الإيمان بالرسول هو أصل كل شيء، الإيمان بالرسل. ولولا الإيمان بالرسل لما أمكن الإيمان بالله ولا بالكتب ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره. ولذلك الكفار حينما يدخلون النار يقولون، الملائكة تقول لهم: ألم يأتكم رسل منكم؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فقال هنا: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. تأمل معي أن رسالة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مشتملة على أمرين، مشتملة على الهدى ودين الحق. الهدى هي الدلائل، ودين الحق المدلول. الهدى هي الدلائل، ودين الحق هي المدلول. فالدليل حق، قال الله منزل، قال رسول الله منزل. ودين الحق، دين الحق المدلول، وهذا مقتضى الدليل. وإذا كان الدليل حقا فمدلوله لا يكون إلا حقا، إذا كان الدليل صدقا فمدلوله لا يكون إلا صدقا. ثم قال: ليظهره على الدين كله. الله جل وعلا أرسل الرسول لهذه الغاية، أرسله بالهدى ودين الحق لأجل أن يظهر. وقد أظهر الله عز وجل دينه وسنته على العالمين، وكفى بالله شهيدا في كون هذه الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم هي دلائل صادقة ومدلولات حقة. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله. والشهادة معناه الإقرار مع الدليل، الإقرار مع الدليل، وهو متضمن لشروط الشهادة. وأشهد أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله قد مر معنا في شرحنا للقواعد الأربعة. لا إله أي لا معبود حق إلا الله. فهذه الكلمة مبنية على ركنين: النفي والإثبات، النفي والإثبات. ولا يتم التوحيد إلا بهما معا: نفي العبادة عما سوى الله لا إله، إثبات العبادة الحق لله إلا الله. قال: وحده لا شريك له. وحده تأكيد لكلمة إلا الله، وهذا فيه لف ونشر. ولا شريك له تأكيد للمنفي الأول لا إله. ثم قال: إقرارا به وتوحيده. يعني ليست هذه الشهادة هي شهادة لفظية، بل هي شهادة إقرار عن قلب، شهادة إقرار عن قلب وإذعان وعمل. وتوحيدا يعني حال كونه، حال كوني أعتقد بمدلول هذه الشهادة وهي التوحيد، حال كوني أعتقد بمدلول هذه الشهادة وهي التوحيد. ثم قال: وأشهد، وهو بمعنى الإقرار كما قلنا، الإقرار المتضمن لشروط الشهادة السبعة المعروفة، وقد مرت معنا ولو تذكرون الأبيات اللي ذكرناها: وبشروط سبعة قد قيدت. وفي نصوص الوحي حقا ورد أي شهادة لا بد فيها من هذه الشروط، وفي نصوص الوحي حقا وردت تشهد لله بالوحدانية فهذه الشروط موجودة، تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهذه الشروط موجودة، تشهد بأن القرآن كلام الله فهذه الشروط موجودة، لأن كلمة الشهادة هي متضمنة لهذه الشروط. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، هذه أربعة: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، هذه أربعة. ثم قال: والصدق والإخلاص والمحبة، صاروا سبع: والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. قال: أشهد أن محمداً عبده ورسوله. الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم مبني على مبتدأ وخبر. المبتدأ هو اسم أن محمدا، والخبر عبده ورسول. إذن الشهادة مبني على الأمرين، قبول المبتدا وتصديق الخبر فيه. محمد مقصود به ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد الله ورسول. إذن لو أن إنسان اعتقد أن محمدا ليس عبدا لله، أنه عياذا بالله كقول النصارى عن عيسى أنه جزء من الله، إذن هذه شهادته باطلة. لو اعتقد أن محمدا ليس عبدا مخلوقا وزعم أنه أزلي، إذن ما شهد للنبي صلى الله عليه وسلم، شهادته باطلة. وإن تلفظ بها أشهد أن محمدا يعني ابن عبد الله عبده ورسول. قد قلنا أن الإمام محمد قال كلمة جميلة، محمد بن عبد الوهاب قال عبد لا يعبد ورسول لا يعصى صلوات ربي وسلامه، عبد لا يعبد ورسول لا يعصى، فهو مخلوق بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال أشهد أن محمدا عبده ورسول، ما دام أنه عبد عليه الصلاة والسلام فليس له من العبادة شيء، لذلك قال لا إله إلا الله سابقا، وما دام أنه رسول الله فلا يجوز عصيانه ولا مخالفة أمره ولا التقديم على قوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. وقد مر معنا أن صلاة الله على العباد يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال من أبو العالي الرياحي في صحيح البخاري، صلاة الله على العبد يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وتسليم وسلم تسليما أي أسلم عليه تسليما، ومعنى أسلم عليه يعني أطلب السلام له، أطلب أن يبلغه سلامي. وتسليما مصدر مؤكد لسلم، مزيدا بمعنى التكرار والإكثار. قال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. الاعتقاد كلمة يراد من ورائها ما ربط الإنسان عليه قلبه في التدين، ما ربط الإنسان قلبه عليه في التدين، وهو مرادف عند جمهور العلماء لمعنى الإيمان والتوحيد، لكن بشرط أن يضاف إلى الإسلام اعتقاد المسلمين، أو يضاف إلى أهل الإسلام اعتقاد المسلمين اعتقاد أهل الإسلام، أو يضاف إلى الوصف المنضبط للمسلمين اعتقاد الصحابة، اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد الطائفة المنصورة، اعتقاد السلف، فبهذا المعنى يكون مرادفا للإيمان والتوحيد. أما إذا قطع عن الإضافة أو الوصف، قطع عن الإضافة وعن الوصف الاعتقاد، فحينئذ لا ندري، يمكن أن يراد به الاعتقاد الصحيح ويمكن أن يراد به الاعتقاد الباطل. وإذا أضيف إلى غير المسلمين فهي اعتقاداتهم، كقولنا اعتقاد النصارى كذا وكذا، اعتقاد النصارى التثليث، اعتقاد اليهود التشبيه ونحو ذلك. قال اعتقاد الفرقة الناجية، أضاف الاعتقاد إلى الفرقة الناجية، فعلمنا أنها موازية للإيمان والتوحيد. والفرقة بمعنى الجماعة، بمعنى الجماعة والطائفة من الناس، ووصفت هذه الفرقة بالناجية لأن هناك فرقا هالكة، لأن هناك فرقا هالكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وافترقت اليهود على والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، إذن هي الهالكة إلا واحدة هي الناجية. قالوا من هي يا رسول الله؟ إذن إلا واحدة هي الناجية، ناجية من النار، والباقية موعدة مهددة بالنار، وليس معناها كافرة، إذ لو كانت كافرة لما صح أن يقال إنهم من أهل الإسلام. اعتقاد الفرقة الناجية سميت ناجية لأنها موعودة بالخير وليست مهددة بالنار كحال الفرق الأخرى. قال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، وصفت أيضا بالمنصورة كما جاء في صحيح البخاري: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وفي لفظ: لا تزال طائفة منصورة على الحق ظاهرة، منصورة بالحجة والبرهان، وهذا في كل زمان، فليس أحد يستطيع أن يغلبهم من حيث الحجة والبرهان، ومنصورة بالسيف والحال، وهذا المقصود به يعني في أغلب الأحوال، وإلا فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا على الفرقة الناجية قطعا، لكنهم كانوا مغلوبين في مكة. إذن ما معنى كونها منصورة؟ يعني أن العاقبة لها، يعني أن النصر لها، إن لم يكن حالا سيكون مآلا. ولذلك ولله الحمد والمنة نجد أن دويلات الفرق الباطلة تقوم، لكن صولتها على أهل الحق لا تدوم. نجد أن دويلات الفرق الضالة تقوم، لكن صولتها على الفرقة الناجية لا تدوم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، ومن منته ومن معاني ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيد. قال: الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وفي عراض هذه الطائفة ينزل عيسى بن مريم، وفي عراض هذه الطائفة يظهر المهدي إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، وفي عراض الخوارج يظهر دجال مسيح الضلالة الدجال. قال: إلى قيام الساعة، ثم وصفها أيضا أهل السنة والجماعة. إذن هذه ثلاثة أوصاف لفرقة واحدة: ناجية لأنها موعودة بالخير وليست موعدة بالنار، منصورة لأن حجتها ظاهرة والمآل لها من حيث القوة، وأهل السنة لأن دليل أدلتهم وحجتهم هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهم لا يرضون بغير السنة دليلا، ولا يجعلون غير السنة إماما، فإمامهم وأمامهم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقولون: حدثنا وأخبرنا، قال البخاري، قال مسلم، قال الإمام أحمد، قال الشافعي، قال مالك. هذا ديدنهم وعقيدتهم، أهل السنة، هذا معنى أهل السنة. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هذا ديدنهم. لا يقولون: العقل قال، والذوق قال، والوجد قال، والتجربة بينت، لا، هذا ليس عندهم. في باب الاعتقاد عندهم السنة، أهل السنة، والسنة المقصود بها هنا الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني أهل الاعتقاد الصحيح، أهل الاستدلال الصحيح في الاعتقاد. فهم من حيث الاستدلال يستدلون بالسنة، ومن حيث الاعتقاد يعتقدون ما اعتقده إمام السنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، السنة من معانيها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ألف العلماء كتبهم في الاعتقاد بمعنى إيش؟ السنة، كما قال الإمام أحمد: أصول السنة، وقال ابنه عبد الله: السنة، وألف في باب الاعتقاد: السنة لابن أبي زمني، السنة لابن أبي عاصم. السنة، كتاب السنة موجود في صحيح في سنن أبي داود، المقصود بها الطريقة الصحيحة في الاعتقاد، أهل السنة والجماعة. والجماعة المقصود بالجماعة هنا معنيان: المعنى الأول الجماعة بمعنى الحق، الجماعة بمعنى الحق، كما قال ابن مسعود: الجماعة الحق وإن كنت وحدك.
والمعنى الثاني أن المقصود بالجماعة أهل السواد الأعظم قبل وجود التفرق والاختلاف. ما معنى أهل السواد الأعظم؟ يعني الصحابة كانوا موجودين برمتهم 120,000 صحابي على قلب رجل واحد في الاعتقاد، ثم نشأت الخوارج فهم الجماعة الأعظم، والخوارج فرقة جماعة من الناس لا يتعدون 2000 رجل. ثم الناس على الاعتقاد الصحيح، ثم نشأت المعتزلة وهم قلة من الناس. الناس على الاعتقاد الصحيح، ثم نشأت الجهمية. فحينما تنظر إلى الفرق تجد أنها نشأت عن اختلاف وتفرق وقلة، وأهل السواد الأعظم هم على العقيدة الصحيحة. وليس المقصود تنظر الآن، حتى اليوم عامة المسلمين اعتقادهم على الكتاب والسنة، ولكن البيئات علماء الضلالة هم الذين يضلونهم عن سواء الصراط. إذن الجماعة يعني السواد الأعظم وهم الصحابة رضوان الله عليهم. أهل السنة يعني أهل الاستدلال الصحيح، قال الله قال الرسول، أهل السنة أهل الاعتقاد الصحيح، وأهل الجماعة أي الذين يتبعون جماعة المسلمين قبل التفرق وهم الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا معنى صحيح. وقال بعض العلماء المقصود بالجماعة إمام المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الجماعة يعني المعتصمين حول الإمام الذين لا يؤسسون أحزابا وجماعات ويكونون في الغيران وفي الجبال وفي الوديان يقاتلون المسلمين، لا يكونون هكذا. هذا معنى الكلام. ثم بين رحمه الله أن هذه العقيدة، عقيدة الفرقة الناجية التي عرفنا أنها ناجية منصورة، أهل السنة وأهل الجماعة، أربعة أوصاف لا تكاد توجد لغيرها، مبنية على أصول. ما هي هذه الأصول؟ الإيمان بالله، هذا الأصل الأول، والإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، ستة أركان. الإيمان والتوحيد لا يمكن إلا بهذه الأركان الستة. الإيمان بالله مبنى على ثلاثة أشياء، على أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، الإيمان بألوهيته أنه المعبود وحده لا شريك له، الثالث الإيمان بربوبيته أنه الخالق الرازق المالك المدبر، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. وهذه الرسالة هي جلها في بيان الإيمان واعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وإن كان سيتعرض إلى الأركان الأخرى. وأما الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى كما ذكره المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، إذن الإيمان بما وصف الله به نفسه، تؤمن أن لربك الذي آمنت به أن له أسماء وأن له صفات كما أن له أفعال، له حق عليك أن تعبده، وأنت تعبده لأنه الكامل في ذاته وفي وأسماؤه حسنى وصفاته عليا وأفعاله مختصة به، لهذه المعاني أنت تعبده. إذن الإيمان بالصفات مضمن في الإيمان بالله عز وجل، مضمن في الإيمان بالله تعالى، لأنه لا يتصور الإيمان بذات مجردة عن الصفات، وإلا يصبح خيال، وإلا يصبح إيش؟ خيال لا حقيقة له. والله عز وجل موصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، لكن أوصاف الله إنما نؤمن بها بحسب وبقدر ما جاء في الكتاب والسنة لا نتعداهما. الإيمان بما وصف به نفسه يعني في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الثابتة من غير تحريف. والتحريف معناه كما قال العلماء رحمه الله مأخوذ من حرف الشيء يعني أماله. التحريف يعني الإمالة، والميل قد يكون بتحريف اللفظ وتغييره عن معناه. يقول استوى يعني استولى، بيديه يعني بنعمتيه، يقول رحمته إرادته، يقول غضبه إرادته. يفسر الرحمة والغضب المتضادين بشيء واحد. يقول رضاه إرادته، غضبه سخطه إرادته. كأننا أعاجم لا نفهم شيء. إذن التحريف قد يكون تحريفا، لاحظ، لللفظ. يقول استوى استولى، حرف اللفظ. وقد يكون تحريفا لللفظ والمعنى، يكون تحريف لللفظ والمعنى. والتحريف لللفظ والمعنى يغير شكل وضبط الآية، مثل قول بعض المعتزلة في قوله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما، قال لا ما هي هكذا، كيف؟ قال وكلم الله موسى تكليما. هذا تحريف للفظ القرآن وتغيير لمعناه. إذن التحريف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالكتاب المنزل وبالسنة الثابتة من غير تحريف، لا يحرفون اللفظ ولا المعنى ولا تعطيل. التعطيل معناه خلو اللفظ عن المعنى. يثبت اللفظ، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما معنى الرحمن؟ ما معنى الرحيم؟ قال لا أعرف له معنى. إذن الرحمن يثبت اللفظ لكن يخليه من المعنى. تقول رضي الله عنهم ورضوا عن، ما معنى رضي؟ يقول لا أعلم. إذن التعطيل معناه خلو اللفظ من المعنى، وهذا كقوله عز وجل وبئر معطلة وقصر مشي. بئر معطلة يعني خاوية من أهلها، من غير تحريف ولا تعطيل. فأهل السنة يثبتون اللفظ ولا يحرفون المعنى، ويثبتون أن لللفظ معنى، ويثبتون أن لللفظ معنى. فهم بهذه العقيدة خرجوا من ضلالتين، من ضلالة المعطلة المحرفين، ومن ضلالة المفوضة المعطلين للمعاني. تأملوا معي، من غير تحريف هناك أناس حرفوا وهم المعطلة، يقول الله ليس موصوف بصفات الكمال والجلال. ليش؟ قال إذا وصفته فإن هذا يعني أنه يكون مثل المخلوقين. طيب يا أيها المتحذلق، من الذي قال صفاته كصفات البشر إلا عقلك الفاسد؟ الله ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. أثبت له الصفات على ما يليق به من غير تحريف. فالمعطل حرفوا وعطلوا، والمفوض عطلوا اللفظ وتعطلوا في الاعتقاد. قالوا لا، حقهم أنهم يقفون ولا يفهمون. قل ما نعرف إيش المراد برضي الله عنهم، لا نعرف إيش معنى سخط الله عليهم، لا نعرف ما معنى استوى على العرش، لا نعرف ما معنى خلقت بيدي، لا نفهم. إذن أسماء، انتبهوا، صفات الله في القرآن والسنة عندهم مثل ألف لام ميم كاف هاء عين صاد، هكذا مثل سين زائد با زائد جيم زائد ها، لا يعرفون له معنى. فأهل السنة بهذا الاعتقاد المتين المبني على البعد عن التحريف والمبني عن البعد عن التعطيل، ثبتهم الله وأبعدهم الله عن ضلالة المعطلة المحرفة وعن ضلالة المعطلة المفوضة. ثم قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف جعل كيف معين للصفة، جعل كيف معين للصفة، كقول بعض المشبهة قاتلهم الله يد الله كأيدي المخلوق عياذا بالله، أو كقول بعض الهشامية من الرافضة إن الله وجهه كذا وكذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن التكييف جعل كيف معين للصفة، ولكن لا يلزم أن يقول إن هذا الكيف ككيف فلان أو ككيف كذا وكذا، يجعل له كيفا معينا لكنه لا يشبهه، فهذا حال بعض المعطلة المشبهة. ولا تمثيل، والتمثيل جعل هيئة أو كيف معين للصورة مشبه بمخلوق، أو جعل هيئة وكيف معلوم موصوف بموجود، كقول بعضهم يده كيد كذا وكذا، أو قدرته كقدرة الخلق، مثل قول النصارى، مثل قول اليهود إن الله خلق السماوات والأرض ثم استراح في اليوم السابع. لماذا استراح؟ قالوا لأنه تعب، قاسوه على الخالق، فهذا التمثيل. والله يقول وما مسنا إيش من لغوب، إيش معنى لغوب؟ تعب ونصب. وكقول اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم. لماذا قالوا يد الله مغلولة؟ لأنهم رأوا بعض الفقراء، فلما رأوا بعض الفقراء والمعدومين قالوا إذن هو فقير لا يعطي، قاسوه على الغني الذي يجد المال ولا يعطيه للمعدوم أو للمعدم، لا يعطيه للمعدم. وغاب عن ذهنهم أن الله يده سخاء، قال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداه إيش مبسوطة. إذن هناك من أهل البدع من أثبت اللفظ وأثبت المعنى لكنه غير المعنى بتكييفه أو بتمثيله، وأهل السنة أثبتوا اللفظ وأثبتوا المعنى ولم يقولوا إن اللفظ ليس له معنى، ثم قالوا إن اللفظ له معنى ولم يشبه المعنى بشيء معين من الموجودات ولا بكيف معين متخيل في الأذهان، فأنجاهم الله عن ضلالة التكييف وعن ضلالة التمثيل. والتكييف والتمثيل تعطيل، ولهذا الصواب أن الفرق التي لا تثبت الصفات على الوجه اللائق بالله كما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله كلها يجمعها شيء واحد وهو التعطيل، ويفرقها الوسيلة، كلها كل الفرق معطلة. المشبه معطل لأنه لم يثبت لله الصفة اللائقة به فعطله عن الوصف اللائق وأعطاه صفة لا تليق به، والمكيف أعطاه وصف متخيل في ذهنه لا يليق بالباري جل وعلا الذي لا يحد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالأسماء والصفات عندهم قاعدة مضطردة، ليس عندهم تحريف لللفظ ولا تعطيل للمعنى، فثبتهم الله فخرجوا عن المعطلة المحرفة وعن المعطلة المفوضة. وحينما أثبتوا اللفظ والمعنى ابتعدوا عن التكييف والتمثيل، فأنجاهم الله عن المشبهة المضللة. ولذلك المعطلة يفترون على أهل السنة، يقولون إنهم يشبهون الله بالمخلوقين، مع أنهم من قواعد اعتقادهم بالله أن الله له صفات الكمال والجمال من غير تكييف ولا تمثيل. والمشبهة والممثلة يذمون أهل السنة ويقولون إنهم معطلة، لأنهم لا يثبتون الصفة التي هم يثبتونها، مع أن أهل السنة لا يعطلون، يثبتون المعنى ولكن يقولون لا نكيف المعنى. وهذه قاعدة يجب ضبطها، وعليه كما قاعدة الإمام مالك رحمه الله كما سيأتي، قال الاستواء معلوم واضح المعنى، قال السلف على وارتفع، هذا معنى الاستواء. الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا نعلم كيف استوى، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن قوله الاستواء معلوم انتفى، انتفى ماذا؟ انتفى التعطيل. وقوله الإيمان به واجب انتفى التحريف، وقوله الكيف مجهول انتفى التكييف والتمثيل، وقوله السؤال عنه بدعة بيان للطريقة المثلى في الاعتقاد، وهو عدم السؤال عن كيفيات الصفات. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
ربما أطلت في المقدمة لأنها مهمة جدا للانطلاق في إثبات الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. فأهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصور، يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تأملوا معي، ليس كمثله شيء نفي للتمثيل والتكييف، وهو السميع البصير إثبات لللفظ والمعنى، واضح؟ ومعنى الكاف ليس كما يقوله بعض المفسرين إنها زائدة، ليس في القرآن شيء زائد، بل الكاف على بابه بمعنى المثلية، لكن معنى المثل بمعنى الأصل أو الذات، ليس كذاته شيء. ما معنى ليس كمثله شيء؟ ليس كذاته شيء. إذا كان الله ليس كذاته شيء، بناء عليه لن يكون كصفاته شيء، لن يكون كأفعاله فعل، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فاحفظ هذا الأصل المتقرر تنضبط لك الأمور. ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء، إذن لا يمكن أن يقاس بخلقه سبحانه. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يسمع، نعم يسمع، يدرك كل صوت، وبصير، نعم بصير، يبصر كل موجود وإن خفي ودق. كيف لا نعلم؟ لماذا لا نعلم؟ لأن لا نعلم كيف ذاته، فكيف نعلم كيف صفاته؟ الباب واحد مضطرد وسهل جدا، والله ما فيها أي تعقيد. التعقيد عند أهل البدع. ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء، وهو السميع البصير. احفظ القاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. الله موجود، نعم موجود، كيف وجوده؟ لا نعلم. إذن الله جل وعلا له وجه، نعم له وجه، كيف وجهه؟ لا نعلم. لماذا لا نعلم؟ لأن علمنا بوجه مبني على علمنا بذاته، فإذ جهلنا كيف ذاته نجهل كيف صفاته. هذه مسألة واضحة بينة جلية. لذلك قال الشيخ رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. هذه قاعدة مضطردة عند أهل السنة، الإثبات والنفي عندهم مبني على قاعدة كلية. ما هي هذه القاعدة الكلية؟ الإثبات مبني على الورود وما في معناه، والنفي مبني على الورود وما في معناه. فورد إثبات الصفات كذا وكذا: رحمن، رحيم، كريم، عزيز، جبار، قهار، رضي جل وعلا ويرضى، يسخط وسخط، وغضب ويغضب. إذن نثبت ما ورد، وكل صفة كمال نثبته وننفي عنه ما نفاه عن نفسه. لا، ننفي ما نفاه عن نفسه، لا يجوز أن ننفي ما أثبته. هذا عكس القرآن. القرآن يقول: الرحمن على العرش استوى، هو يأتي ويقول: لم يستوي. أنت إيش تعمل؟ أي دين هذا؟ تخالف ما جاء في القرآن؟ الله يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول: ليس لله يد. الله يقول في الرد على اليهود: بل يداه مبسوطتان. هو يقول: ما له يد. ترى هو زود على اليهود. اليهود ماذا قالوا؟ أثبتوا اليد ووصفوها بالغلول، يد الله مغلولة. هذا الرجل ما هو بس أثبت الغلول، أصلا نفى أصل الصفة، قال الله ليس له يد، عياذا بالله. هذا يضاد القرآن. الله يقول يرضى ورضي، هو يقول لا يرضى ولا يرضي ولا رضي. الله يقول يحب، هو يقول ما يحب. الله يقول إنه يسخط، هو يقول ما يسخط. سبحان الله العظيم، أي دين هذا؟ أي عقيدة هذا؟ والله إن الإنسان قلبه ليتمزق حينما يرى مثل هذا الاعتقاد، لا وباسم الدين، وربما باسم السنة ينشر هذا الكلام وينسب هذا الكلام زورا وبهتانا إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو والله بريء من هذا الاعتقاد كبراءة الذئب من دم يوسف. وهو رحمه الله قام على المنبر خطيبا وكان يلبس جبة فخلعها ثم ألقاها وقال: أيها الناس، إني أبرأ مما كنت أعتقد كما وانخلع عما كنت أعتقد كما انخلعت من ثوب هذا. وكتابه الإبانة أعظم دليل على أنه رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، بل يثبتون ما وصف الله. ماذا ينفون؟ ينفون ما نفاه، يثبتون ما أثبت وينفون ما نفاه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه أبدا، ما عندهم تحريف. وأما أهل البدع هم الذين يحرفون. كيف يحرفون؟ يأتيك نصف الكلام، يعطيك نصف الكلام، يقول لك: فويل للمصلين، لا تصلي. إيش تقول لهم؟ ها؟ يقول: كم من الآية، صح؟ الذين هم عن صلاتهم سهون. قال: ها، أنت ما تؤول؟ تقول: نعم أنا لا أؤول. قال: ماذا تقول في الحديث: إني أنا الدهر، الله هو الزمان؟ طيب يا غبي، كمل الحديث: إني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. ما تفهم؟ ماذا أفعل معك؟ ماذا نفعل معهم؟ يأتيك يقول لك: أنت لا تؤول؟ تقول: نعم أنا لا أؤول. قال: يا أخي، الله يقول: وهو معكم. طيب يا أخي، كمل الآية. وهو معكم، كمل الآية. ليش ما تكمل؟ ليش هكذا؟ هذا التحريف، هذا هو تحريف الكلمة عن مواضع. يأخذ الآية يقطع عما قبلها وعما بعدها، يعطيك إياه، يقول لك: وردة، وهو شوكة، ما هو أبدا والله، يزينها لك. كملها: وهو معكم أينما كنتم ثم ينبئكم بما كنتم إيش تعملون. إذن مسألة علم. قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم. يا أخي، لا يجوز تحريف الكلمة عن مواضع، لا يجوز أبدا تحريف الكلم عن مواضع. يقولون إن الذي قال إن الله فوق في العلو هو فرعون، قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. طيب كمل الآية، إذا أنت صادق كمل الآية، كمل الآية عشان نعرف كذبك. وإني لأظنه كاذبا، هذا الكلام تأكيد أن موسى أخبره أن ربه في العلو، فهو يقول: يا هامان ابن لي صرحا، خليني أطلع فوق، وإن طلعت فوق أنا أظن أن موسى كاذب في خبره أن الله في السماء. فهو يأخذ أول الآية ويترك ما بعده، ويقول لك: ها شوف، فرعون هو أول من يعتقد أن ربه في العلو كما سيأتي معنا. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لأن الله يقول وذروا الذين يلحدون في أسماء، اتركوهم إياكم وإياهم، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لماذا لا يمثلون صفاته بصفات خلقه؟ لأنه سبحانه لا ند له. لاحظنا، قال لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له، فانتفى المسامات في الإسمية خلاص، ولا كفء له فانتفى المثلية المكافئة في الجنس، فهو منفرد في ذاته سبحانه وتعالى. وهذا معنى من معاني الواحد والأحد. قال ولا ند له، وهو المكافئ الضد، ولا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لماذا لا يقاس بخلقه؟ لأنه الأزلي الأبدي الأول والآخر والظاهر والباطن، كيف يقاس بالمخلوق المحدث الممكن الموجود؟ ما يقاس. لهذا قال فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أهل السنة لاحظوا لا ينفون ما أثبته الله، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يأتون بالنص كاملا، لا يلحدون في أسماء الله وصفاته وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفاته أحد من خلقه. لماذا لا يمثلون صفات الله ولا يكيفون؟ لأن العلم بالكيف مبني على العلم بالمثل، والعلم بالمثل منتف ليس كمثله شيء، فكيف يمكن العلم بالكيف؟ والعلم بالكيف إنما يكون لمن له ند أو لمن له كفء، والله لا كفء له ولم يكن له كفوا أحد ولا ند له. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال فإنه سبحانه، طيب لماذا نثبت ما أثبته الله ولا نحرف ولا نلحد ولا نكيف ولا نمثل؟ لماذا؟ قال فإنه سبحانه، شوف التعليل، أعلم بنفسه وبغيره. هو لما أخبرنا بأنه رضي ويرضى وسخط ويسخط وأحب ويحب وأنه أرحم ويرحم ورحم، هو أعلم بنفسه وبغيره، فهو يعلم ما الذي يقتضي هذا اللفظ من الكلام، ما الذي يلزم من هذا الكلام الذي قال. هو أعلم سبحانه. وأصدق قيل لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بلفظ أفضل من هذا ما استطاعوا. نقول للمحرف أنت لا تثبت لله يدا، اليهود قالوا يد الله مغلولة، رد عليهم، كيف سترد عليهم؟ تعرف ماذا يلزم المبتدع المحرف للصفات؟ يلزمه أن يقول يا أيها اليهودي أنت تكذب، ليس لله يد حتى يوصف بالغلول. الله ما قال هذا الكلام، الله قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن رد الغلول ولم يرد اليد. ما يمكن لأحد أن يأتي بكلام أحسن من كلام الله. وأصدق قيل، ومن أصدق قيل، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. لذلك قال وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقي. فإذا كان الأمر كذلك لا يجوز أن نأخذ اللفظ أن نأخذ اللفظ والكلام الإلهي ونؤخره في كتب الاعتقاد ونأتي بكلام فلان وفلان، وهذا من العجائب. تقرأ كتاب في الجوهرة يجب كذا ويمتنع عليه كذا ويوصف بكذا ويقول كذا، ولا تجد آية ولا حديث، وإن وجدت آية فعلى وجه التحريف. هذا من العجائب والغرائب. أليس هذا باب الإيمان بالله؟ باب الإيمان بالله مبناه على قال الله قال الرسول؟ قالوا لا، باب الإيمان بالله مبناه على العقل. طيب إذا كان باب الإيمان بالله مبناه على العقل، لماذا يرسل الله الرسل؟ شيء عجب والله. الإيمان بالله عندهم والإيمان بالرسل عندهم، انتبهوا، الإيمان بالله والإيمان بالرسل عند عامة أهل البدع، عامة أهل البدع، الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر كله أبواب عقلية، قالوا طيب ما دام بوابة عقلية ليش الله يرسل الرسل؟ هذا أمر غريب. وأحسنهم أقربهم إلى أهل السنة الأشاعرة والماتريدية، ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان بالله والإيمان بالرسل بابان، الإيمان بالله والإيمان بالرسل قالوا بابان عقليان، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر على خلاف بينهم، والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل أبواب نقلية، هذا بالنقل مو بالعقل. هذا غريب جدا. لماذا المشركون من قريش ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت تخاطبنا بكلام الله، كلام الله ليس حجة في باب الإيمان بالله، خاطبنا بعقولنا، ليش ما قالوا له هذا الكلام؟ لماذا اليهود ما قالوا له هذا الكلام لما جاء إلى المدينة؟ لماذا النصارى ما قالوا له هذا الكلام لما جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما كتب إليه الملوك والرؤساء الذين كتب إليه وقالوا له يا محمد أنت تخاطبنا بآية من كتاب منزل عليه، نحن لا نؤمن بهذا الكتاب أصلا، لماذا لا تخاطبنا بعقولنا؟ والله الواحد يتعجب كيف إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعي الإيمان ويدعي السنة بعد، ثم يقول الإيمان بالله والإيمان بالرسل أبواب ليست نقلية. هذا غريب جدا. أهل السنة يقولون لا، أبواب الإيمان كلها أبواب نقلية لكنها لا تخالف العقول، لا تخالف العقول. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
ثم رسله صلوات الله وسلامه عليهم عموما من آدم أول الأنبياء ونوح أول الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم في هذا الباب، في باب الاعتقاد، كلهم على عقيدة واحدة، على إيمان واحد، وعلى توحيد واحد، وعلى دين واحد، لا اختلاف بينهم. ثم رسله صادقون مصدقون، صادقون فيما يقولون ويخبرون. وأنا في هذا الباب أسألكم سؤالا: كم عدد آيات القرآن على عد الكوفيين؟ 6200، 6232 آية بعد الكوفيين، ها؟ كم آيات الأحكام المفردة؟ 500 كما قال الخطابي، صح؟ يا إخوان تأملوا قصورنا اليوم وقصور الفرق الضالة، تأملوا 500 آية في الأحكام الفقهية، يعني بمعنى نصف السدس من المنزل من الوحي القرآن الكلام الله، نصف السدس في الأحكام الفقهية. طيب وخمسة أسداس ونصف في أي باب؟ في الباب الخبري، في الباب الخبري. لماذا إذن الناس منشغلون بنصف السدس وتركوا خمسة أسداس ونصف؟ ثم نزعل ونغضب ونقول والله الناس ما يطيعون أمر الله، الناس طبعا، لأن القاعدة، القاعدة غير موجودة، مفقودة قاعدة. تكلموا خمسة أسداس ونصف في باب الإيمان والتوحيد والخبر، ستجدون التطبيق في النصف السدس هذا تلقائيا، تلقائيا تجد الإذعان. لذلك لما نحن نقول رسله صادقون مصدقون، صادقون في الإخبار، خمسة أسداس ونصف من القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو في باب الإيمان، في باب العلم، في باب الخبر. ومصدقون، من صدقهم فيما أخبروا؟ الله صدقهم فيما قالوا وأقرهم بما أخبروا. والمؤمنون الصادقون البارون الأتقياء البررة اتبعوهم وصدقوهم، وهم خيار الخلق في كل زمان ومكان، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. والذين يقولون على الله ما لا يعلمون من هم؟ هم صنفان لا ثالث لهم، أهل الشرك أهل الابتداع. أهل الشرك قال الله عنهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم افتريتم على الله قلتم هذا إله مع الله، عيسى ما قال أنا إله مع الله، أنتم افتريتم على الله وقلتم بوذا إله مع الله، بوذا ما قال أنا إله مع الله، أنتم افتريتم على الله وقلتم الشمس إله مع الله، الشمس ما قالت أنا إله مع الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فقالوا على الله ما لا يعلمون. أهل الشرك. الصنف الثاني أهل البدع. أهل البدع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله، هؤلاء هم أهل البدع، يشرعون أشياء في الاعتقادات في الباب الخبري لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة، ويأذن بالله. تأملوا معي الآن فقط سؤالا واحدا، لو جاء إنسان وقال الله لا يوصف، لا يوصف بالرحمة ولا بالملك ولا بالكلام، انتبهوا، ولا بالمميزة عن المخلوقات والمباينة عنها، بل هو ممزوج عياذا بالله بالمحدثات النكرات المخبثات والطاهرات، وقالوا إن الله لا يوصف بأنه أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن، وأنه لا يوصف بأنه يرضى ويغضب ويحب ويسخر، ما الذي سيأتي إلى قلوب المستمعين؟ سيأتي أحد أمرين، إما وهذا الأكثر أن الله ليس له وجود وإنما الدين خيال، وهذا الذي من أجله قال الملاحدة الشيوعيين الدين خيال في عقول الناس. لماذا؟ لأنهم سمعوا الكلام عن الله بأديان منحرفة ومن أهل بدع ضالة، ما عرفوا كيف يصفون الخالق لهؤلاء، فصار مآلهم إلى الإلحاد. تأمل معي، يأتي رجل مشرك، أو ما نقول مشرك، رجل لا ديني، يأتي يقول أين ربك؟ ها؟ وإذا بالرجل المبتدع الضال يقف حائر لا يعرف ماذا يجاوب. أحسن واحد فيهم يقول له سمعته بأذني، ملحد شيوعي يسأل رجل من أهل البدع يقول أنا أريد أن أسلم بس قل لي وين ربك اللي تعبده؟ قال لها الزبدة في اللبن وين؟ قال ما يبين، قال الرب هكذا لا يبين، قال يعني لو خلطت اللبن سيظهر الزبدة، متى يظهر ربك؟ فأفحم الضال ما استطاع أن يرد على الشيوعي. لكن لو قال له هذا الرجل بالكتاب والسنة ربي فوق السماوات والأرض كما جاء في القرآن أمنتم من في السماء الرحمن استوى، ما يستطيع الملحد أن يرد. لذلك قرر جمع من أهل العلم أن أهل البدع لا يستطيعون الرد على اليهود والنصارى ردا مفحما. بالله عليكم من كان عنده وقت يقارن بين رد الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام على اليهود والنصارى، ويقارن بين أي رد لأهل البدع على اليهود والنصارى، بل أنا أتحداكم أن تأتوني برد لأهل البدع بمثل رد ابن تيمية على اليهود والنصارى، وبيني وبينكم الميدان، وأعطيكم سنة كاملة، جيبوا لي رد واحد من أهل البدع من أي طائفة رد فيها على اليهود والنصارى بمثل الجواب الصحيح، لن تجدوا، ما يمكنهم. لذلك أيها الإخوة، الذين يقولون على الله ما لا يعلمون هم أهل الشرك وأهل البدع، فاحذروا. ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الآيات الثلاث في ختم سورة الصافات، فسبح نفسه، تأمل العبارة، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. لماذا سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل؟ لأنهم يصفون الله إما وصفا محرفا أو وصفا مكيفا أو وصفا ممثلا أو وصفا معطلا. أما الرسل فقال الله وسلام على المرسلين، قال وسلم على المرسلين، لماذا سلم عليهم؟ سلم عليهم لسلامة ما قالوه وما أخبروا به عن ربهم، ولذلك قال وسلام على المرسلين فيما قالوه عن ربهم، ولذلك قال والحمد لله رب العالمين، لأن الرسل لا يقولون على الله إلا ما يدل على حمده وجماله وجلاله وكماله وربوبيته على العالمين وتنزهه عن أوصاف المحدثين وعن تشبيهه بهم سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة يا إخوة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
هو سبحانه جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، لأن القاعدة أننا ننظر للقرآن، فلما نظرنا إلى القرآن ونظرنا إلى السنة وجدنا أن الصفات المضافة إلى الله على قسمين: صفات على وجه الإثبات، الله أحد، الله الصمد، إن الله يحب الذين اتقوا، رضي الله عنهم، صفات مثبتة، وصفات منفية لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يحيطون به علما، ليس كمثله، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد. إذن هناك أشياء منفية عن الله، فهو سبحانه جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. إذن نحن ماذا نفعل؟ نحن نؤمن بما جاء عن الله ونجمع في إثباتنا بين النفي والإثبات، والإثبات الذي جاء في القرآن عن الله إثبات مفصل والنفي مجمل. لماذا الإثبات مفصل والنفي مجمل؟ لسببين: الأول أن المقصود من إرسال الرسل هو إرشادهم إلى معبودهم، وهذا لا يحصل إلا بالإثبات المفصل. ماذا يحب؟ ماذا يبغض؟ ها؟ ما هي الأشياء التي يرضيه عنا؟ وما هي الأشياء التي يسخطه عنا؟ كيف يرضى؟ كيف يسخط؟ لا بد أن نعلم بأي شيء يرضى عنا، بأي شيء يسخط علينا. إذن الإثبات مفصل. لماذا؟ لأن الله أرسل الرسل ليهدوا الخلق إلى معبودهم، ولا يمكن هداية الخلق إلى معبودهم إلا بإثبات مفصل. والوجه الثاني أو السبب الثاني أن الإثبات المفصل يورث ماذا؟ الإثبات المفصل يورث العظمة والجمال والجلال والبهاء، ولولا الإثبات المفصل لما أمكن العلم بجمال الله وجلاله وعظمته وكبريائه. وطريقة القرآن النفي المجمل. لماذا في القرآن النفي المجمل؟ لأن النفي المجمل كمال، وأما النفي المفصل فهو على خلاف الكمال. وأيضا النفي المفصل الوارد في القرآن إنما يأتي لسبب، يأتي لسبب ولا يأتي بلا سبب، وهو توهم النقص. أنا الآن سأسألكم سؤالا، انتبهوا الآن. رجل ليس له دين، فجاء عند رجل من أهل البدع، من الذين لا يثبتون لله الصفات، فقال له واسمع عبد الله، يا عبد الله أنا أريد أن أسلم وأؤمن بربك، صف لي ربك. فقال ربي لا يأكل ولا ينام، لا يشرب، ليس كالمخلوقات، ليس حجرا ولا شجرا ولا حديدا، ليس ظاهر ولا باطن، ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ليس أولا ولا آخرا. سيقول له هذا خلاص يا أخي، بس أنا ما عرفت ربك، بالعكس أنت زدتني ضلالة. لأن النفي المفصل يزيد العلم عماية، يزيد العلم إيش؟ عماية. وربنا الكريم أول ما تعرف إلينا تعرف بماذا؟ بصفاته. قال الحمد لله رب العالمين، الله رب، الرحمن الرحيم، مالك المهدي اهدنا يهدي سبحانه وتعالى. إذن لو أن هذا الرجل لا ديني اهتدى إلى رجل سني يقول له أنا أريد أن أسلم، صف لي ربك الذي تؤمن به، فيقول ربي الغني الذي لا يحتاج إلى شيء، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو سبحانه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، العليم السميع البصير القوي الذي إذا دعيته استجاب لك وسمع كلامك وأرسل رسله بكلامه. يقول الله هذه صفات الجمال والجلال. خالف فيه الأصنام، الأصنام لا تسمع لا تبصر لا تتكلم لا تجيء لا تقدر. إذن أهل السنة والجماعة هذه طريقتهم، يجمعون كما جاء في القرآن بين إثبات المفصل الوارد في الكتاب والسنة والنفي المجمل الوارد في الكتاب والسنة، وكل نفي في القرآن فهو متضمن إثبات كمال ضده. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، لأن أهل السنة والجماعة لو عدلوا عما جاءت به المرسلون لما صاروا من أهل السنة. انتبهوا، الرجل لا يزال على السنة ما لزم السنة، ما التزم السنة، ومتى ما عدل عن طريقة المرسلين خرج عن السنة. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. لماذا؟ لأن الذي جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى رضوان الله وإلى تعظيم الله وإلى تبجيل الله وإلى كمال الله سبحانه وتعالى وإلى خشيته سبحانه وتعالى. أما أهل البدع كيف؟ مثلا النصارى الآن، النصارى يتوهمون أن ربهم عياذا بالله هو عيسى. طيب عيسى يأكل ويشرب، ليس غنيا. اليهود يعتقدون أن الرب عياذا بالله مثل البشر. إذن كيف يمكن أن يحصل في قلوبهم الجلال والجمال للرب تبارك وتعالى وهم يعتقدون فيه هذه الأوصاف الناقصة؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين عرفوا الله، عملوا بمقتضى أخبار الله عز وجل، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. معاني الصديقية والصديقين يعني العلماء الربانيين، هذا من معاني الصديقية. والصديق جاء تفسيره في القرآن في سورة الحديد، إن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك إيش؟ هم الصديقون. قف، أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم جل مستعلم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. إذن تفسير الصديقية الإيمان والعمل الصالح، وأعظم الناس إيمانا وعملا صالحا هم العلماء الربانيون. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، ويكون إن شاء الله أصلنا في الباب، وإن شاء الله نكمل في السبت القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر.